分的，就是
不要说了，
然后三个字，那么三个字，那开马车的别，
那
那看那个开马车的别，
哦，哎呀，说的不
是那几个字，
哎，干嘛的？
你可能多，多难念，不知道，你可能更别。
啊，字体，哎，字体。ما زلنا مع علوم القرآن اليوم سريعا سنأخذ تكلمنا على التفسير المأثور وقلنا ما يؤخذ على هذا الباب المثال ومسائل الوضع هذه وأيضا الدخيل في التفسير الإسرائيليات التي يعني دخلت في التفسير وتكلمنا على الذين يعني كانوا رأسا في مسألة القصص والتفصيل من روايات التوراة وغيرها من الإسرائيليات. انتهينا إلى وهب بن منبه أعتقد. نعم. هو آخرهم الذي كان أيضا له ما له من الإسرائيليات ونقلت عنهم في كتب التفسير الإسرائيليات كثيرة هو عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج. عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج أبو خالد أبو الوليد. عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج تكلم العلماء فيه على التوثيق وغيره. قال هو روى عن أبيه وعن عطاء بن رباح وزيد بن أسلم والزهري وعن غيرهم. روى عنه عبد العزيز بن محمد والأوزاعي وليد بن سعد وعهد بن سعيد الأنصاري وحماد بن زيد وغير هؤلاء. كان ثقة وإن تكلم فيه بعضهم يعني البعض كانوا يتكلمون فيه من ناحية التدليس ومن ناحية الإرسال فكانوا يقولون بأن إرساله مراسيله كالريح. لذلك الإمام مالك قال أنه لا يبالي من أين يأخذ من أين يأخذ. فقد روي عنه أنه قال كان ابن جريج حط إليه هذا الإرسال والتدليس في مسائل الإرسال لكن هو في نفسه ثقة ثبت الحق. يقال ابن جريج كان من العدالة في مكان. لكن تفاسير التفسير التي حملت لنا آثار عن ابن جريج أكثر من الإسرائيليات وهذا كما قلنا من باب الدخيل في التفسير لابد أن يرد. من المآخذ على يعني من الأمور التي تضعف التفسير المأثور الذي هو الأهم في التفاسير هو حذف الإسناد. لأنك تعلم أن الإسناد هو الذي يصل بك إلى أن تستوثق من هذا من هذا من هذا المأثور أم لا. ومن أسند فقد أحال. حذف الإسناد ده يجعلك تتوصل هل الكلام الذي نُصب لابن عباس أو نُصب لمجاهد أو نُصب إلى أبي بكر أو نُصب إلى ابن عمر هل هو صحيح أم لا؟ الإسناد هو الذي يبين لك ذلك. فحذف الإسناد معناه أنه ضلل الطريقة على الوصول إلى توثيق هذا الكلام أو عدم توثيق. لأن بعصر التابعين قد ظهر فيهم الوضع وفشى فيهم الكذب وقلنا أليما. ولأن هذا الباب باب واسع جدا من أجل السياسات من أجل الوديعات من أجل أيضا المال وغير ذلك. كانت المصارعة على هذا الباب جعلت كل فريق وكل طائفة تضع الأحاديث التي توافق ما يتبنون. ولذلك جاء قوم بعد ذلك لما ألفوا التفسير اختصروا الأسانيد ومنهم من حذف الإسناد كلية وما أتى إلا بالعدو للمتكلم فقط أو المفسر للآية وهذا كان ضرره كبير. وهذا ضرر كبير. ثلاثة أشهر كتب التفسير أشهر ما دون في كتب التفسير كتاب جامع بيان في تفسير القرآن للطبري كتاب جامع البيان لتفسير القرآن للإمام الطبري. وصراحة هذا أم الباب، هو أم الباب، أصل الأصول هو هذا الكتاب، كتاب جامع البيان. وإن كان فيه مآخذ يسيرة نبينها، لكن هذا الكتاب هو أعظم الكتب، أعظم هو أعظم الكتب في أبواب التفسير، وهو الأم. ابن جرير وأبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الطبري، وهو إمام مجتهد، قال بعض العلماء أنه مجتهد مطلق، وإن كان بعضهم يرون أنه كان شافعيا ثم بعد ذلك يعني صار مجتهدا مستقلا، وكان له من يتبعه على ما يتبنى. كان رحالا في طلب العلم، هو من أهل طبرستان، ولد سنة 224 وسمع الحديث ورحل، كان طوافا طوافا بالبلاد، كان يرحل ليسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويسمع التفسير. كان حافظا لكتاب الله جل وعلا، بصيرا بالقران، عالما بالمعاني، فقيها في احكام القران، وكان عالما بالسنن في 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 وايضا بجرح التعليق تصديقا وتجريحا وضعفا وصحه، وهو عالم بالعام والخاص والناسخ والمنسوخ، وكان عالما ايضا بالقراءات. للطبري كان عالما بالقراءات، وكان بحرا في العلوم، وكان ايضا بارعا في اللغه، واسع الخطوه فيها. ألف كتبا كثيرة، وأعظم الكتب نفعا للأمة الإسلامية هو كتاب التفسير، وهذا الأم من كل الكتب. ولذلك ابن كثير ما فعل غير أنه اختصر كتاب ابن جرير الطبري. السيوطي قال بأنه كان شافعيا أول ثم انفرد مذهب مستقل، وهو الحق أنه ثقة ثبت دين، كان تقيا نقيا، كان عالما متبحرا، وإن كان فيه بعض التشيع، وإن كان فيه بعض التشيع. لذلك الذهبي قال: وموالاة لا تضر في تشيع يسير، وموالاة لا تضر لآل البيت. أما تفسير ابن جرير فهو من أقوى التفاسير، وهو أشهر كتب التفسير، بل هو الكتاب الأم. والحق أن كتاب التفسير ابن كثير صلت عليه ضوءا واحدا، بأنه تم جدا بالمقصود، اهتم جدا بالمقصود، وذلك سنرى في طريقته عند الشرح كما سنبين في هذا الباب، انه اهتم جدا بالمقصود، وكان صادا ردا للتفسير العقلي، كان صادا ردا للتفسير العقلي كما سنبين بعد ذلك بعض الامثله، لانه فعل ذلك حتى انه رد على مجاهد ورد على عطاء وعلى غيرهم، عندما اتوا في ظواهر الايات فاولوها بعض التاويلات فلم يقبل منهم هذا التاويل، فهو كان محاربا جدا لمسائل التفسير العقليه، لكنه كان يستنبط الاحكام، يستنبط الاحكام من الادله وذلك، وكان له توجيهات، وكان يعرض الاقوال في تفسير الايه ويرجح بين هذه الاقوال. فلذلك انت تراه عالما مفسرا بحرا اصوليا محدثا فقيها، وكان بارعا جدا عالما باللغه العربيه. اجمع العلماء على ان اقيم الكتب في التفسير هو كتاب ابن جرير الطبري. ولذلك ابن تيمية قال: أما التفسير التي في أيدي الناس فأصحها هو تفسير ابن جرير الطبري. قال: فإنه يذكر مقالات السلف بالأسانيد الثابتة، وليس فيه بدعة، ولا ينقل عن المتهمين كمقاتل والكلبي وعصام السائب وغير هؤلاء. فالتفسير أولوية التفسير في الأولوية الزمنية بل والمقدمة العلمية. فأم الكتب في التفسير هو كتاب ابن جرير الطبري، وطريقته كما قلنا تتجلى في تفسيره بكل وضوح، أنه يأتي على الآية ويقول وتفسير وتأويل هذه الآية كذا وكذا، ثم يقول من قال بهذا القول، بعدما يفسر يقول ومن قال بهذا القول، فيأتي كل من قال بهذا القول، ثم يقول والقول الثاني ومن قال بهذا القول، والقول الثالث ومن قال بهذا القول، وبعدما يأتي كل هذا بالأسانيد يأتي يقول والذي نراه، فيرجح هو قول من هذه الأقوال، يتبنى قول فيبينه، لأنه يقول القول في تأويل قوله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، ويبدأ ينقل أقوال العلماء، وبعد ذلك تراه يرجح بين هذه الأقوال. وأيضا من إتقان العلم عنده أنه إذا أتى بالقول يوجه هذا التأويل، يعني إذا أتى بقول في التأويل يأتي بأصول هذا القول ويوجه هذا القول توجيها سديدا حتى إذا رجح ظهر لك كيف الترجيح بين الأقوال. وفي تفسيره نراه أنه كان شديدا جدا على من تبنى تفسير الرأي، فهو من أشد الناس ردا وردعا، كان تاجرا قويا على من تصدى إلى التفسير وتكلم بالتفسير بالرأي، ولذلك كان يشدد جدا ويقول التفسير هو التفسير المصروف، يرجعون فيه إلى ما قال النبي أو قال الصحابة الكرام أو قال التابعون، وكان ينقل عنه جميعا حرفيا، وما رجح قولا إلا ما أتى به مسندا مأثورا. يعني أتى بكلام كان يقول، قال في بعض التفاسير كان بعض من لا علم له بأقوال السلف من أهل التأويل بمن يفسر القرآن برأيه، يشوفنا ذم إنكار سياق إنكار على مذهب كامل العرب يوجه معنى قول الله تعالى وفيه يعصرون، قال إلى فيه ينجون من الجذب والقحط والغيظ، في سورة يوسف وفيه يعصرون، قال فيه ينجون من الجذب والقحط والغيظ، ويلزم أنه من العصر، والعصر الذي بمعنى المنجات. قال وذلك تأويل يكفي من الشهادة على خطئه خلافه قول جميع أهل العلم من الصحابة ومن التابعين. ولذلك رد على مجاهد قوله في قول الله جل وعلا عن اليهود ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. مجاهد خالف الظاهر هنا حيث قال مسخت قلوبهم ولم يمسخوا قردة، مسخت قلوبهم ولم يمسخوا قردة، وإنما هو مثل ضربه الله جل وعلا كمثل الحمار يحمل أسفار. عجيب كيف المجاهد يغفل عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالضبط، قال مسخت طائفة بني سلمة، مسخت طائفة الضب لا أدري أهو هذا الذي حرم أم لا، ما كان يدري، والمسخ كان حقيقة، وفي الأمة هنا سيكون المسخ والخطف، فكيف قال بذلك؟ لذلك ابن جرير الطبري يعني راجع وقال هذا القول الذي قاله مجاهد قول ظاهر ما دل عليه كتاب الله مخالف لما ظهر لما كان ظاهرا من كتاب الله، ورد هذا القول ولم يقبله. وكان يعني ابن جرير الطبري يأتي على كل قول بالأسانيد إن كان مرفوعا أو كان موقوفا أو كان مقطوعا، يأتي بالإسناد لأنه يعتقد أن من أسند فقد أحال. كان يقدر إجماع الأمة، ولكن هو منهجه في الإجماع أن المخالفة اليسيرة لا تكون يعني لا تؤثر في الإجماع. وأما القراءات فكان بارعا عالما بالقراءات، كان يرد القراءات الشاذة وكان يعتمد القراءات المعتمدة، وهو كان من القراء من علماء القراءات المشهور أو المشهورين. أما موقفنا الإسرائيليات الحق أنه قد أكثر النقل من الإسرائيليات في كتابه، وهذا المأخذ الوحيد على كتاب ابن جرير الطبري لأنه أكثر من النقل عن كعب الأحبار وعن وهب بن منبه وعن ابن جريج وعن محمد إسحاق، فالحق أنه أكثر ابن جرير الطبري من رواية الإسرائيليات. وهذا الذي يعني لو قلنا اعتذارا له لأنه كان رجلا مؤرخا فتأثر بالتاريخ، لذلك كان يدخل هذه الروايات في تفسيره، نتعلم أنه أم الباب في التفسير وهو أم الباب في إيه؟ في التاريخ الإسلامي، أم الباب في التفسير وهو أم الباب في التاريخ الإسلامي. وكان عالما محريرا فقيها يعمد إلى ما يريد. أنا أنظر للأخ يأتيني يقول لي والتعريف الثاني والتعريف الثالث، وكان الأمر فيه حرف الفاء وحرف اللام، هو يهتم بهذه الأمور، وتراه عندما تقول له طبق هذا الكلام علميا لا يعرف. لو يعمل إلى ما يريد يذهب إلى الكتب ليأكلها كان من أعلم الناس. فلذلك ابن جرير الطبري كل هذه الترهات كان يلقيها خلفه، كان لا يعتني أبدا في الأمور التي ليست ذات أهمية. يعني مثلا لما جاء بتفسير قول الله في علاه إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء وإلى أن قال وارزقنا وأنت خير الرازقين، لم يتعرض إلى نوع الطعام، كان طعاما شهيا، كان فاكهة، كان لحما، ما تعرض لهذا، كان الذين يتعرضون المسألة. وقالت نملة يا أيها النمل ادخلوا إلى مساكنكم لا أحسن لكم سليمان وجنود يقولون ذكر أنوث حتى نعلم بها هنا تبع للذكر أنوث، فهذا من التنطع وهذا من التقرع الذي لا يفيد. لذلك كان ابن جرير الطبري كان يعمد إلى ما يريد، إلى أن يأتي بما ينفع علميا. أيضا كان يتحاكم في الخلافات إلى الاستعمالات اللغوية، لأنه كان عالما باللغة العربية. ففي قول الله تعالى: حتى إذا جاء أمرنا فصار التنور قد نحمل فيها من كل زوجين اثنين، فهو تعرض لأقوال السلف في معنى لفظ التنور، ثم قال بعدما فرغ من هذا قال: وأولى هذه الأقوال عندنا بتأويل قوله التنور قول من قال التنور الذي يختبت فيه، اللي هو فيه خبز الرغيف، نعم بالفرن، لأن ذلك هو المعروف من كلام العرب. وكان يرجع أيضا للأشعار القديمة يعني يحتج بها. أما الاهتمام بالمسائل الفقهية، طبعا اهتمامه بمذاهب النحوية أيضا كان كثيرا لمذهب، يتعرض إلى المذهب النحويين من المصريين والكوفيين، وكان يوجه الأقوال ويرجح. أما المعالجة الأحكام الفقهية فكان يستنبط أحكامه، وكان يعرض أقوال العلماء ومذاهب العلماء، ثم يختار لنفسه قولا، لأنه كان كما قلنا كان مستقلا مجتهدا مستقلا. أما في المسائل الكلامية يقصد ذلك المسائل العقدية، فكان يفند فيها ويرد على أهل البدع، وكان موافقا لأهل السنة والجماعة فيما يعتقدون. حتى في قوله، يعني هنا من ملح ما كتب في قول الله تعالى: غير المغضوب عليه ولا الضالين، قال: وقد ظن بعض أهل الغباوة، وهنا التقريع لأهل البدع، قال: وقد ظن بعض أهل الغباوة من القدرية أن في وصف الله جل في علاه نصارى بالضلال بقوله ولا الضالين وإضافة الضلال إليهم دون إضافة إضلالهم إلى نفسي وتركه وصفهم بأنهم المضلون كالذي وصف به اليهود أنهم مغضوب عليهم، دلالة على ما قاله إخوانهم من جهلة القدرية جهلا منهم بساعة كلام العرب وتصريف وجوهه. ولو كان الأمر على ما ظنه هذا الغبي الذي وصفنا شأنه لوجب أن يكون كل موصوف بصفته أو مضاف إليه فعل لا يجوز أن يكون فيه سبب لغيره، أو أن يكون كل ما كان فيه من ذلك من فعله ولوجب أن يكون خطأ قول القائل: تحركت الشجرة إذا حركتها الرياح، واضطربت الأرض إذا حركتها الزلازل، وما أشبه ذلك من الكلام الذي يطول بإحصائه. طبعا هو يرد على القدرية على أساس أنهم يرون بأنهم الذين أضلوا أنفسهم، وهؤلاء هم الذين يقولون بأن المكلفين هم الذين خلقوا أفعال أنفسهم، وأن الله ليس بيده الإضلال ولا الهداية. وقد قال الله تعالى: ومن يضلل الله فلن تجد له وليا مرشدا. وقال الله جل وعلا: ومن يضلل الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. قال الله تعالى: فمنهم من حقت عليه الضلالة، فمنهم من هدى الله، ومنهم من حقت عليه الضلال، فلما جاءوا أجاب الله قلوبهم. لذلك قال الله جل وعلا عن نوح أنه قال: وما ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم. الكتاب الثاني من أعظم الكتب أيضا التي أنصح بها في التفسير كتاب معالم التنزيل للبغوي، كتاب معالم التنزيل البغوي، وهذا التعريف به يأتي إن شاء الله في الدرس القادم. وهذا نوفا نسينا من جميع الدروس اليوم بفضل الله تعالى. كل قولي هذا، أتقوا الله لي ولكم، أسرعوا لو كان هناك أسئلة، رجاء أسرعوا. ما
هذا السلسلة سريعة.
هو
لحظة البراء تغير الدروس الأربعة الأوائل ما جاء إلى ما أدري هل جاء في الدرس هذا ولا جاء في الآخر عشان يسلم علينا. البراء كان متغير الدروس الأربعة. لما كنت متغيبا الأربع دروس وأمس أيضا كنت متغيبا؟ لما التقاعس؟ قلنا الفطور، الفطور يؤدي إلى كسل، والكسل يؤدي إلى النوم، والنوم يؤدي إلى القطع، والقطع يؤدي إلى عدم الإيقاظ بعد ذلك.
تسير بسرعة. فأقول إذا هو من أفضل التفسير كما فهمت.
أفضل التفسير هو من جميع الطبر، هو أم الباب، وإن كان في بعض المهاجر كما قلنا على كثرة الروايات في الاستمراريات. نعم. البغل أيضا من أفضل التفسير.
شكل العبادة فيه.
يقول ما الراجح في من وجد رجلا مع امرأته فقتله؟
قلت له من أربعة سبب على أنه إن لم يأتي أربعة شهود يقتل فيه، هو عند الله ممكن ينجو كما كان قال الإمام الشافعي. سعد بن عبادة قال يقتله وافقه المسلم في رواية أحمد على ذلك، قول وليد جدا، فلما أربعة كفوا على أنه يقتل.
يقول هل الكتاب الذي يشرح فيه هل الكتاب الذي يشرح هو كتاب من هذا أن تسير الدكتور مايع مع عبد الحليم؟ الكتاب الذي يشرح مسألة
المفسرين.
يقول ما صح دعاء سيدنا داود عليه السلام يا رازق النعاف ارزقني والمواه؟
ما اعرف ما اعرف ما اعرف كلها تسعوديات قرر سؤال بان يرزق النعام والبقيه يعني ما هو بيلعب بيتلاعبوا بالمشاعر العوام. نعم انتهت الاسئله.
لو أدرك المأموم إماما منذ الركعة الثانية قائما هل يقول آية استفتاح أم لا؟
إن كان يقرأ فلا يقول، وإن كان ساكتا فله أن يقول بعد استفتاح. يعني لو كان بيقرأ الإمام بيقرأ فيقول يسمع. صلاة الليل له أن يقول.
البراء يقول صحيح الظروف والله شيخنا أنا أحتاج منكم تنازل وأحفظكم.
كان الله بعونكم وأستغفر الله ربكم لكن لا تتقاعس. رجاء.
عمر بن الخطاب يقول معلم التجديد تفسير البغوي.
نعم هذا معلم التجديد ياتي به ان سنتكلم عنه الاسبوع القادم ان شاء الله. وهذا من افضل التفاسير بعد تفسير ابن جرير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك.